بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما هو الأصل الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام؟ القول في الصفات كالقول في الذات، فمن أثبت ذاتا لا تشبه الذوات لزمه أن يثبت صفات لا تشبه الصفات. أجاب شيخ الإسلام رحمه الله عن من سأل كيف استوى أو كيف ينزل بجوابين، وذكرنا جوابا ثالثا. ها، أن الله أخبرنا بصفاته وعلمنا بها ولم يعلمنا عن كيفيتها، هذا وجه. الوجه الثاني ها، نعم، عن كيفية ذاته، أنه إذا كان الذات لا تعلم كيفيتها فالصفات لا تعلم كيفيتها، فإن القول في الصفات فرع عن القول في الذات. وجه ثالث ها،
أن الشيء لا نعلم كيفيته إلا بإحدى المعقلات،
نعم،
إما بمشاهدته أو بنظيره،
مشاهدة نظيره
أو بالخبر الصادق عن هذا الشيء،
وإلا فلا تعرف الكيفية بغير هذه الطرق. وهذه الطرق الثلاث كلها في حق صفات الله ماذا؟ منفية، لم ترد.
هذا يكون شامل الأول والثاني،
شامل الأول والثاني،
نعم، إما بمشاهدته يعني والله وش ذا،
لا ذاك آخر، يعني ذاك يقال له إذا كانت ذاته لا تعلم كيفيتها فصفاته أيضا ماذا؟ لا تعلم كيفيتها. هل شيخ الإسلام رحمه الله يقر السؤال بالكيف ثم قال يقال له كيف هو؟
لا،
ها،
إنما على سبيل المحاجة،
على سبيل المحاجر المبتدعة، وإلا فالسؤال عن الكيف ماذا؟ بدعة. بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تناقض الأشاعرة في إثباتهم للسبع الصفات دون الباقي. أول تناقضهم في النفي ثم تناقضهم في الإثبات. كيف تناقضوا في النفي؟ ها؟ لا، هذا في الإثبات. تناقضهم في الإثبات يقال ليس لهم ماذا؟ طريقة مستقرة يمشون عليها، بل إذا سئلوا ما هو الوجه في إثباتكم لم يجدوا جوابا صحيحا. وتناقضهم في الإثبات من حيث أن منهم من رد الصفات التي أثبتها نفاها إلى الإرادة، ومنهم من فسرها بلازمها، ويلزمهم في هذا مثل ما يلزمهم فيما فروا من كيف ذلك؟ ما عند غيرك؟ ها؟ الذين ردوها إلى الإرادة. أحسنت، الإرادة هي صفة، فكل ما توهمتم في الصفات الأخرى موجودين في الإرادة، فإذا قالوا هذا إرادة تليق بالله يقال وتلك صفات تليق بالله. والذين يفسرون باللازم ونفس الثواب والعقاب، هذه مفعولات، ولا بد أن تقوم بفاعل وأن يوجدها فاعل، ها، وهذا الفاعل فعل فيه، فإذا كان كمل أفعال، فإما أن تشبهوا فعلهم بفعله أو تقولوا هذا فعل يليق به يقال أيضا سائر الصفات تليق به. طيب نواصل نقرأ. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. وأما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات، هذا المثل الأول، من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. سند صحيح، خرجه ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق، عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس، وإسناده على شرط البخاري. ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. قال: فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح. هذا مثل ضربه شيخ الإسلام رحمه الله. والقصد بهذا المثال، قبل أن نفهم هذا المثال، القصد به إثبات أمور من هذه الأمور التي يريد شيخ الإسلام رحمه الله إثباتها بهذا المثال: أن الاتفاق في الأسماء لا يلزم منه التماثل في المسميات. فالله تعالى أخبرنا عما في الجنة بأسماء هي موافقة للأسماء التي في الدنيا، ولكنها مخالفة لها في الكيفية والحقيقة وإن اتحدت الأسماء. هذا أمر مما أثبته شيخ الإسلام بهذا المثال. الأمر الثاني أيضا أن يقال إنه ليس هناك مانع أن يكون الشيء يعلم معناه وتجهل كيفيته. ليس هناك مانع أن يكون الشيء معلوم المعنى مجهول الكيفية. فإن مثلا ما جاء في الجنة من ذكر الخمر والعسل واللبن والماء والذهب والفضة، هل المعاني معلومة أو لا؟ المعاني معلومة، ولكن كيفيتها بالنسبة لنا مجهولة. فثبوت المعنى مع انتفاء الكيفية ليس هذا بشيء غريب ولا بعيد. فيدلل به شيخ الإسلام رحمه الله أن اتفاق بعض الأسماء التي تطلق على الله مع بعض الأسماء التي تطلق على الخلق، واتفاق بعض أسماء الصفات، لا يلزم منه التماثل في الصفات وأن تكون مثلها. أمر ثاني يبين شيخ الإسلام أن صفات الله معلومة المعنى مجهولة ماذا؟ الكيفية بالنسبة لنا، وأن هذا ليس بشيء بعيد، بل هذا حتى في بعض المخلوقات. ثم يقول: ولله المثل الأعلى. مما يؤيد أثر ابن عباس هذا أنه ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلى الأسماء قول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لا تعلم على حقيقته. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أي لم يخطر ببال أحد كيفية ذلك النعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا مثال كما قال شيخ الإسلام بين واضح يدل على المباينة والمفارقة بين صفات الخالق وصفات المخلوق وإن اتفقت في الأسماء. وإن اتفقت في الأسماء فإن ذلك لا يقتضي التماثل في المسميات والحقائق. قال شيخ الإسلام، نعيد بعض كلامه: قال فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها أي مما في الجنة هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا. اسمه واحدة، هذا اسمه رمان وذاك اسمه رمان، هذا اسمه عسل وذاك اسمه عسل، هذا اسمه ذهب وذاك ذهب، وبينها معنى مشترك أو لا؟ لولا هذا المعنى المشترك ما فهمنا شيء مما في الجنة، ما فهمنا شيئا من نعيم الجنة. قال وليست مماثلة لها بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال في قال ثم ظهر لي عنقود في ليلة الكسوف، قال لو تناولته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. تأمل، عنقود واحد تأكل منه الأمة مدة بقاء الدنيا، فمعنى أنه مباين لما في الدنيا غاية المباينة، وكلها ماذا؟ مخلوقة. فكيف يلزم من اتفاق الأسماء بين الله وخلقه في بعض الأسماء وبعض أسماء الصفات أن تكون ماذا؟ متماثلة. هذا لا يقوله عاقل. قال فالخالق سبحانه أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق. مباينة أي المفارقة المخالفة. ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا. إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق للخلق، وهذا بين واضح. الخالق إلى المخلوق. قال ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق. ما هو هذا المقام؟ أي ما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به عن اليوم الآخر، اختلفوا فيه. قال فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. هذه طريقة السلف، آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وآمنوا بما أخبر الله به عن اليوم الآخر، مع اعتقادهم الاختلاف العظيم بين الأمور التي في الآخرة مع الأمور التي في الدنيا. وإذا كان كذلك فالله تعالى أعظم مباينة لخلقه. والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم. الطريقة الثانية، آمنوا بما أخبر الله به عن اليوم الآخر، ونفوا كثيرا مما أخبر الله به عن نفسه من الصفات. وهؤلاء من هم؟ قال طوائف من أهل الكلام معتزلة ومن وافقهم، أشاعرة ما تريدية، آمنوا بما أخبر الله عن اليوم الآخر، ونفوا كثيرا مما أخبر الله تعالى به عن الصفات. بقي هل إيمانهم بما أخبر الله به عن اليوم الآخر بكل شيء كأهل السنة؟ لا، ليس كذلك، بل قد خالفوا في أشياء. من هؤلاء الطوائف من أنكر إخراج الموحدين من النار، قال بخلود أهل الكبائر في النار وهم معتزلة. من هؤلاء من خالف في مسألة الحوض، الميزان، الشفاعة. فليس إيمانهم بما أخبر الله به عن اليوم الآخر إيمانا من كل الوجوه، إنما هو إيمان ماذا؟ في الجملة، لأنهم أقروا باليوم الآخر وأثبتوه ولم ينكروه، ولكن ليس إثباتهم لتفاصيله كإثبات أهل السنة والجماعة. قال والفريق الثالث نفوا هذا وهذا. ما هو هذا وهذا؟ نفوا ما أخبر الله به عن اليوم الآخر، ونفوا ما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات. رحمك الله. قال كالقرامطة الباطنية والفلاسفة أتباع المشائين. قلنا المشائين منهم أتباع أرسطو، لماذا سموا بذلك؟ كان يلقي عليهم الدروس وهو يمشي وهم يمشون حوله. قال ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. نعم، هؤلاء القرامطة الباطنية الفلاسفة، طوائف منهم فلاسفة الملاحدة الذين أنكروا ما أخبر الله به عن اليوم الآخر، كذبوا باليوم الآخر، قالوا لا يوجد بعث، خالفوا سائر الأمم، خالفوا اليهود، خالفوا اليهود النصارى يثبتون ماذا؟ يثبتون البعث، وأما هؤلاء خالفوهم، اتسوا بالمشركين، وأثبوا ونفوا أيضا ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من الأسماء والصفات، فلم يثبتوا منها شيئا. فهذه ثلاث طوائف. واضح المثال الأول لماذا ضربه شيخ الإسلام رحمه الله؟ طيب الآن سيبين بعض الفروع على قول هؤلاء الباطنية. قال ثم إن كثيرا منهم، أي من منهم؟ من الباطنية والفلاسفة، وهذا هو اعتقاد الباطنية. قال ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، أي من باب ما نفوه وإنكروه، فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات المنهية عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام شهر رمضان كتمان أسرارهم، وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم. يقولون أما الصلاة الركوع والسجود والصيام الذي هو الإمساك عن الطعام والشراب والحج الذي هو طواف بالبيت، قالوا هذه ظاهرة للعوام فقط، كما سيأتي يقولون أن خواصهم خرجوا من هذه الأمور كلها. قال ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضع، وإلحاد في آيات الله. وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات، حتى قال القائل هم معشر حلوا النظام وخرقوا السياج فلا فرض لديهم ولا نفل، مجانين غير أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل، ما فعلوا شيء من الواجبات. قال وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب. طيب شيخ الإسلام رحمه الله أشار بهذا الكلام إلى أن هؤلاء الذين يدعون أن للشرع باطنا خلاف ظاهره، ذكر أنهم نوعان وأنهم قسمان، وقد فصل نحو هذا التفصيل بأوضح منه في كتاب بيان تلبيس الجهمية كما نقله المحقق هنا في الحاشية صفحة 49. وأن هؤلاء الباطنية قسمان، منهم باطنية روافض زنادقة كما كان عليه ابن سينا وأمثاله، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله عنهم، قال وهو من أهل بيت هم روافض، قال أظهروا الرفض وأبطنوا الكفر المحض. فهؤلاء الباطنية الروافض، وهناك باطنية متصوفة، فالباطنية الروافض وفيهم من الفلاسفة، دخل فيهم أناس من الفلاسفة، هم أيضا نوعان، هم نوعان وقسمان. القسم الأول منهم من يقول إن للكتاب والسنة باطنا يخالف ظاهره، إن للكتاب والسنة باطنا يخالف ظاهره، وليست على حقيقة. قالوا فكل عبادات الناس التي يفعلونها الآن إنما هي أشياء ظاهرة وليس في الباطن، وليست هي كذلك في الحقيقة وفي الباطن، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عنهم تفسيرهم للصلاة والصيام ونحوه. وهؤلاء خصوا بالأعمال الظاهرة، قالوا الأعمال الظاهرة ظاهرها غير باطنها. والصنف الثاني قال شيخ الإسلام رحمه الله في الصنف الأول، قال وهذا الصنف يقع في القرامطة المظهرين للرفض، ويقع في زنادقة الصوفية من الاتحادية الحلولية، ويقع في غالية المتكلمة. والقسم الثاني من الطائفة الأولى هم الذين جعلوا الظاهر الذي هو خلاف الباطن في العمليات أو في العلميات، لا في العمليات، في العلميات أي في الأشياء العقائد التي يكون الإخبار عنها إخبارا دون عمل. قالوا كل هذه العقائد هي مجرد تخييل وتوهيم، وباطنها خلاف ذلك، مثل عذاب القبر، ميزان، الصراط، الجنة، النار. قالوا كل هذه الأشياء لا حقيقة لها على ظاهرها، إنما هذا ظاهر وباطنها شيء آخر. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهؤلاء عقلاء الباطنية الذين جعلوا هذا في العلميات دون العمليات. قال وهذا قول عقلاء الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام. هذه الطائفة الأولى الذين قلنا هم باطنية الروافض، صاروا على كم أقسام؟ على قسمين. القسم الأول جعلوا الأمور التي لها باطن خلاف الظاهر حتى في العمليات كالصلاة والصيام والحج، فسروها بأشياء باطنة. والصنف الثاني قصروا هذا على الأمور ماذا؟ العلمية دون العملية. والطائفة الثانية هم طائفة الصوفية أهل النسك الذين يدعون النسك والعبادة. قال شيخ الإسلام وهم الذين يتكلمون في الأمور الباطنة من الأعمال والعلوم، لكن مع قولهم إنها توافق الظاهر، وهؤلاء هم المشهورون بالتصوف، يتكلمون في الأمور الباطنة من الأعمال، أي عما يكون في النفوس وخطرات النفوس والخواطر والدقائق التي تكون في النفوس. فهؤلاء الباطنية هم الذين بين شيخ الإسلام رحمه الله كلامهم. من هم هؤلاء الذين قال عنهم في أول الكلام يزعمون أن للصلوات باطنا غير ظاهرها، وأن منهم من إذا قد بلغ منزله يحطون عنه الواجبات ويبيحون له كل المحظورات؟ هؤلاء من هم؟ هم الغلاة من الطائفة الأولى. ثم قال وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب. ماذا هم؟ قال قلنا تكلموا أهل التصوف والسلوك والعبادة، تكلموا قلنا في الأعمال الباطنة، الأعمال الباطنة من أعمال القلوب والصدور والخطرات والوساوس، وجعلوا يدققون فيها. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصارى، أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصارى. لماذا؟ اليهود والنصارى أقروا بالبعث أو لا؟ أقروا بالبعث، أقروا باليوم الآخر، وهؤلاء أنكروا البعث. اليهود والنصارى أقروا بالنبوة أو لا؟ أقروا بالنبوة عموما، إنما أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أنكروا ماذا؟ أنكروا النبوة ولم يثبتوها. بل أصول الإسلام وأركان الإسلام ترى كيف لعبوا فيها. اليهود والنصارى يثبتون هذه الأمور العامة، فالشرائع متفقة على أركان الإسلام الخمسة، وأما هؤلاء فأنكروها وجعلوا لها معنى باطنا غير معناها الظاهر. فهؤلاء إذن أكثر من اليهود والنصارى، أشد كفرا من اليهود والنصارى، لأنهم ليسوا على أي مبدأ ولا على أي دين ينتمون إليه من الأديان التي نزلت من السماء. وإن كان اليهود والنصارى كفار، لكن كفرهم أهون من كفر هؤلاء، أو يقال لكن هؤلاء أعظم كفرا وأشد كفرا من اليهود والنصارى.
الأعمال الباطنة التي يعني نعملها الباطن، هم يعملهم ولا يعني
ها؟ لا خلاص، يعني إذا بلغ الواحد منهم منزلة رفيعة ما يعمل هذه الأعمال الظاهرة، ترفع عنه كل الواجبات.
أنا أقصد هل الظاهر هم الذين يفعلون مخالفهم يقولون نحن نعمل بالباطل وهم يعملوا بالظاهر، أو لهم
قد معرفة أسرارهم هو الصلاة، كتمان أسرارهم هو الصيام، السفر إلى شيوخهم هو الحج. إذا فعل هذه الأمور، عرف أسرارهم وكتمها وزار بعض مشايخه، أدى أركانه الإسلام، ويفعل هذا فعله. قال: وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم، من يشركهم أن يشاركهم في بعض إلحادهم، يقول في بعض قولهم. قال: فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دلت على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. حاصل هذا أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: كل حجة احتج بها أهل الإيمان أهل السنة أهل الإثبات على هؤلاء الباطنية وردوا بهم عليه، فإنهم يحتجون بها على من شارك هؤلاء الباطنية ولو في بعض إلحادهم، يحتجون به على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم. ثم لما بين شيخ الإسلام رحمه الله هذا المثل، المثل الأول وهو ما في الجنة، نبه على مسألة وهي ضرب الأمثال لله عز وجل، هل تضرب لله الأمثال؟ قال: والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له، بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم، فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم. قبل أن نقرأ ونذكر المسألة ضرب الأمثال لله هل يجوز أو لا يجوز، نعرف أنواع الأمثلة التي تستعمل في حقه تعالى ويقال لها الأقيسة، فالمثال هو القياس، وقد استدل أهل العلم على إثبات القياس بكل مثال في القرآن، فقالوا الأمثلة هي أقيسة. ذكر العلماء أن الأقيسة ثلاثة: قياس التمثيل وهو القياس الأصولي المشهور عند الأصوليين، وقياس الشمول وهو قياس منطقي مشهور عند المناطقة، وقياس الأولى وهو قياس دل عليه القرآن وهو المشهور عند أهل السنة. قد سبق تذاكرنا أنواع القياس في شرح الطحاوية لو تذكرون، ولكن من باب الفائدة والتكرار أن قياس التمثيل يعرفه الفقهاء والأصوليون بأنه إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، إلحاق فرع بأصل في حكم من الأحكام لعلة تجمع بينهما، أي بين الفرع والأصل. ففي قياس التمثيل أربع أركان: الركن الأول الفرع، والركن الثاني الأصل، والركن الثالث العلة، والركن الرابع الحكم. مثلا يمثل الفقهاء، قبل أن نمثل في حق الله، يمثل الفقهاء لقياس التمثيل يقولون في تحريم النبيذ مثلا، وإن كان النبيذ قد جاءت في أدلة صريحة، لكن باستعمال قياس التمثيل كيف يكون؟ الأصل هو ماذا؟ الخمر، والفرع النبيذ، الحكم التحريم، العلة الإسكار. فألحقنا النبيذ بالخمر في الحكم وهو التحريم لعلة جمعت بينهما وهي إيش؟ الإسكار. مثلوا لهذا في حق الله تعالى، قالوا افتقار الله تعالى العرش الذي يثبته المتكلمون أنه مفتقر إلى العرش. قالوا مثلا الآن معنا الأصل استواء المخلوق على سرير أو كرسي، والفرع هو استواء الله على عرشه، لأن لا نرى، نجعله فرعا ملحقا. العلة الاستواء، الحكم الافتقار. قالوا فالمخلوق إذا استوى على كرسي أو سرير هو ماذا؟ مفتقر إليه، والعلة في هذا الافتقار أنه ماذا؟ استوى عليه، بحيث لو لم يكن مستويا عليه أو لو أخذ من تحته لسقط. قالوا فالله تعالى مفتقر إلى العرش، ألحقنا استواء الله على عرشه باستواء المخلوق على أي سرير أو كرسي، والعلة بينهما الاستواء. إذن النتيجة أن الكل مفتقر إلى ما استوى عليه، والتزم المتكلمون بافتقاره، بخلاف سائر الطوائف الأخرى أهل الضلال لجأوا مع هذا النفو ماذا؟ الاستواء. قالوا ننفي الاستواء، لماذا؟ قالوا لأننا لو أثبتنا الاستواء لزم أن يكون الله تعالى مفتقرا إليه. هذا قياس التمثيل. قياس الشمول، ما هو قياس الشمول؟ قياس الشمول كما تقدم معنا مركب من مقدمتين أو أكثر، مركب من مقدمتين أو أكثر ونتيجة. وبعضهم يعبر عنه يقول هو كلي محكوم عليه مع جزئي ليس محكوما عليه، والنتيجة إلحاق الجزء الذي ليس محكوما عليه ومساواته للكل المحكوم عليه. فيكون عندهم مقدمات، مقدمتان أو أكثر، أقل ما يمكن مقدمتان. طيب مثلا لنرجع للمثال الأول في النبيذ وإلحاق بالخمر، قياس تمثيل وضح في النبيذ والخمر أو لا؟ وضح. بقي كيف نقيس قياس تمثيل؟ قالوا نجعل المقدمة الأولى، نجعل المقدمة الأولى أن النبيذ مسكر، هذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية المسكر حرام. ما هي النتيجة؟ ها لا، النبيذ حرام. مقدمة الأولى النبيذ مسكر، هذه مقدمة. مقدمة الثانية المسكر حرام، كل مسكر حرام. النتيجة النبيذ حرام. طيب هذا مثلا في حق الله سبحانه وتعالى، قالوا عندنا مقدمة أولى كل متصف بالصفات فهو جسم، هذه مقدمة. المقدمة الثانية الله عز وجل متصف بالصفات، النتيجة قالوا الله جسم وأثبتوا ذلك، وهذا مذهب أهل التقسيم. أهل التعطيل فروا من هذه النتيجة فقالوا إذن لا نقول الله عز وجل متصف بالصفات، لأننا إذا قلنا الله متصف بالصفات عندنا مقدمة قاعدة كل متصف بالصفات ماذا؟ جسم. فلجأوا معه إلى إنكار صفات الله، بينما أهل التقسيم أثبتوا التقسيم في حق الله تعالى بناء على هذا القياس، وهو القياس الشمولي. قياس الشمول تستوي أفراده، مقدمتان ونتيجة، أو قلنا كلي محكوم عليه. ما هو الكل المحكوم عليه في هذا المثال؟ كل متصف بالصفات جسم، هذا كلي أمر كلي أو لا؟ كل متصف بالصفات فهو جسم، هذا كلي محكوم عليه. الجزء الذي ليس محكوما عليه ما هو؟ الله متصف بالصفات، إذن نساويه لذلك الكلي المحكوم عليه فيكون الله تعالى ماذا؟ جسم. هذان القياسان في حق الله سبحانه وتعالى ماذا؟ باطلة ممتنعة لا تجوز أبدا. بقي القياس الثالث وهو قياس الأولى، وهو الذي عبر عنه شيخ الإسلام انظر ماذا قال. قال ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى. ما هو ضابطه؟ هذا ضابطه، وهو أن كل كمال أو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. كل كمال اتصف الخالق به، اتصف المخلوق به، فالله تعالى أولى به. لماذا أولى به؟ قالوا لأن هذا الكمال الذي عند المخلوق هو من من؟ من الله عز وجل. قالوا ومعطي الكمال أولى بالكمال، معطي الكمال أولى بالكمال، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله تعالى أولى بالتنزه عنه. بقي هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام، قد جاء في كلام شيخ الإسلام وفي كلام غير أهل العلم تقييد هذا الأمر بقيدين لا بد منهما، تقييد هذا الذي هو قياس الأولى بقيدين. القيد الأول أن يكون الكمال كمالا مطلقا، أن يكون الكمال كمالا مطلقا، هو الذي يكون الله عز وجل أولى به. مثل العلم، الآن العلم اتصل بالمخلوق أو لا؟ وهو كمال مطلق أو كمال فيه نقص؟ العلم كمال مطلق، فالله تعالى أولى به. بخلاف الأكل مثلا، الأكل كمال أو لا؟ كمال، فإن الذي يأكل أكمل من الذي لا يأكل، ولذا إذا مرض الإنسان لا يأكل. لكن هل الأكل في حق الإنسان كمال مطلق؟ لا، لأنه دليل الحاجة. الأكل كمال لكنه ليس كمالا مطلق، لأنه يلزم عليه الحاجة، ما يأكل إلا لحاجة إلى الطعام. طيب، فهل هذا يقال الله عز وجل أولى به؟ لا، فلا بد من هذا القيد. ما هو هذا القيد؟ أن يكون هذا الكمال كمالا مطلقا، لا يكون فيه نقص بوجه من الوجوه. وهكذا النقص الذي كل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه، أي كل نقص مطلق. فمثلا الكبرياء في حق المخلوق ماذا؟ نقص أو كمال؟ نقص، لكن في حق الله سبحانه وتعالى كمال. هل يقال هذا الكبرياء تنزع عن المخلوق الله أولى أن يتنزع عنه؟ لا، لا يقال. هذا القيد الأول. القيد الثاني أن يكون هذا الكمال ثبت لله تعالى بالدليل، وهذا النقص نفي عن الله عز وجل بالدليل، أو لا يلزم هذا، بقي يكفي الكمال. أن يكون هذا الكمال قد ثبت لله عز وجل بالدليل. لماذا؟ لأن أهل السنة إذا قالوا هذا ثابت لله بقياس الأولى، ليس معنى أنهم يعدون قياس الأولى دليلا برأسه، وإنما يجعلونه مع الأدلة من باب مظاهرة الأدلة وتقويتها. وإلا فالعمدة عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية. فهذان قيدان لا بد أن يقيد بهما ما يسمى عند العلماء بالقياس الأولى وبالمثل الأعلى. طيب، هل هناك دليل على إثبات هذا القياس لله عز وجل؟ نعم، استدل له العلماء بقول الله تعالى ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، وقال تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، فالله له المثل الأعلى. فإذا كان هذا الكمال ثبت المخلوق، الله عز وجل له أعلى من ذلك الكمال. كل كمال الله عز وجل له أعلى ذلك الكمال. طيب، قد يقول قائل ضرب الأمثال لله عز وجل جائز، فإن الله عز وجل قال في القرآن فلا تضربوا لله أمثال. انظر ماذا نبه شيخ الإسلام رحمه الله في أول هذه الفقرة، قال والله سبحانه لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه. إذن الأمثال التي تضرب نوعان، أمثال فيها مماثلة لله تعالى بخلقه، فهذه لا تجوز في حق الله. أمثال تؤدي إلى مماثلة الله عز وجل بخلقه، مثل قياس الشمول، قياس التمثيل، فهذه هل تجوز في حق الله؟ لا تجوز في حق الله. الثانية أمثال تفيد تعظيم الله سبحانه، وتفيد بيان كماله وبيان عظمته، كما مثل به شيخ الإسلام رحمه الله من المخلوقات التي في الجنة وأنها تفارق المخلوقات. لماذا هذا المثال؟ هذا لتعظيم الله وبيان كماله، وأن الله تعالى لا يماثل خلقه، وهذا له أصل في القرآن، ومما استدل به العلماء على إثبات الأمثال التي فيها تعظيم لله وإثبات الكمال له بقول الله سبحانه: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء. الله عز وجل يقول: هل يرضى أحد منكم أن يكون بعض عبيده وبعض ملك يمينه شركاء له، شركاء له في ماله، أو شركاء له في أهله، أو شركاء له في أمور تختص به؟ هل يرضى أحد منكم أن يعظم بعض مماليكه كما يعظم هو؟ انظر ماذا قال الله: ضرب لكم مثلا من أنفسكم. ما هو هذا المثل؟ هل لكم مما ملكت أيمانكم، أي العبيد ملك اليمين، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، أي هل أحد يشاركهم منكم في رزق الله الذي ساقه لكم، فأنتم فيه سواء، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. فالله عز وجل يقول: إذا كان الواحد منكم لا يرضى أن يكون له من ملك يمينه مشارك فيما رزقه الله، فكيف يرضى أن يكون لله عز وجل شريك من خلقه؟ كيف يرضى أن يكون لله عز وجل شريك من خلقه؟ فهذا الآن هل فيه ضرب هذا المثال أو لا؟ ضرب هذا المثال، لكن هل لأجل مماثلة المخلوقين؟ لا، بل لأجل بيان عظمة الله وبيان كمال صفاته سبحانه وتعالى. وبهذا انتهى شيخ الإسلام رحمه الله من المثال الأول، والمثال الثاني هو الروح، وسيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.